بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداهم واقتفى أثرهم إلى يوم الدين. أما بعد، اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين أجمعين. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى:
وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا. بعد أن حمد الله سبحانه وتعالى ثنى بالشهادتين، ومعنى أشهد أي أقر وأعترف وأجزم، كما لو كنت مشاهدا لذلك بعيني رأسي. على ما وقعت الشهادة الأولى هي أعظم شهادة في أعظم مشهود به، شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط. لا إله إلا الله، هذه كلمة التوحيد، أول الإسلام وأوسطه وآخره. فلا يحكم بإسلام امرئ حتى يلفظ بالشهادتين، هي بوابة الإسلام. لا بد أن يتلفظ بلا إله إلا الله، أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم وحسابهم على الله تعالى، فهي أول الإسلام وهي آخره أيضا. فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة. فما معنى لا إله إلا الله؟ كما أسلفنا أن كلمة إله بمعنى معبود، إذن لا إله إلا الله أي لا معبود بحق إلا الله. وما الذي أحوجنا أن نقدر بحق لا إله بحق إلا الله؟ لأن الله أخبرنا أن ثم آلهة مدعاة، أم لهم آلهة تمنعهم من دوننا واتخذوا من دونه آلهة. إذن فهذا النفي ليس منصبا على الوجود، وإنما منصب على الصحة والأحقية. فإذا قلت لا إله إلا الله أي لا إله بحق إلا الله، لا معبود بحق إلا الله، فهذه شعار الإسلام، بل هو دين الله للأولين والآخرين. هذا لا يخص بدين الإسلام، هذا دين الله. منذ أن أرسل الله رسله وأنزل كتبه، ما من نبي بعثه الله إلا يبادئ قومه بهذه الجملة: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. قالها نوح عليه السلام وهود وصالح وشعيب كما رتبهم الله في سورة الأعراف، وكذلك في سورة هود، جميعهم يقول: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وقال الله على سبيل الإجمال: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. فيجب أن تعتصم بهذه الكلمة، فإنها المنجاة في الدنيا والآخرة، ومن لم يأتي بها فلا حظ له ولا نصيب. قال وحده. وتأملوا يا رعاكم الله، كلمة لا إله إلا الله نفي وإثبات، فلا إله نفي، إلا الله إثبات، وهذا أبلغ ما يكون في التوحيد والإفراد. لماذا؟ لأنه إذا جاء الإثبات بعد النفي أفاد الحصر. فمثلا لو قلت لكم مثلا زيد قائم، ماذا أفادنا هذا؟ قيام زيد. لكن هل ينفي وجود قائم مع زيد؟ لا، ربما قال قائل: أيضا محمد قائم وإبراهيم قائم وعمر قائم. لكن حينما أقول لكم لا قائم إلا زيد، انتهى، فقط زيد هو القائم ومن سواه جلوس، لا قائم إلا، فكذلك لا إله إلا، فدل ذلك على كمال الإفراد. ولما ذكر الله التوحيد بغير هذه الصيغة أتى بما يثبت الإفراد، فقال الله تعالى في سورة البقرة: وإلهكم إله واحد، ثم أردفه بقوله: لا إله إلا هو، حتى لا يقول قائل يعني فيه إله آخر واحد وفيه ثالث ورابع إلى آخره. فلهذا قال الله: وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. طيب، إذا قوله وحده تأكيد للنفي أم تأكيد للإثبات؟ وأشهد أن لا إله إلا الله وحده تأكيد للإثبات، لا شريك له تأكيد للنفي، فهذا كله من باب التأكيد. ولهذا كان في التلبية: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك، وسماها جابر بن عبد الله التوحيد. قال فأهل، فلما استوت به ناقته على البيداء أهل بالتوحيد، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك إلى آخره. قال رحمه الله إقرارا به وتوحيدا، يعني أنني أتيت بهذه الشهادة مقرا له سبحانه بذلك، موحدا له دون ما سواه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أشهد كما أسلفنا، بمعنى أقر وأعترف وأجزم اعترافا وإقرارا لا شك ولا تردد فيه أن محمدا هو علم على نبينا صلى الله عليه وسلم، محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم القرشي، ووصفه بوصفين: العبودية والرسالة. وفي وصفه بالعبودية رد على أهل الغلو، وفي وصفه بالرسالة رد على أهل الجفاء. وهكذا الحق دوما وسط بين طرفين وعدل بين عوجين. فنحن نصف نبينا صلى الله عليه وسلم بما وصفه به ربه سبحان الذي أسرى بعبده، فوصفه صلى الله عليه وسلم بالعبودية ثناء عليه، وأي ثناء، فإن الله تعالى إنما وصفه بالعبودية في أشرف مقاماته. وصفه الله تعالى بالعبودية في أشرف ليلة مرت به، وهي ليلة المعراج والإسراء والمعراج، سبحان الذي أسرى بعبده. ووصفه الله تعالى بالعبودية في أشرف أحواله، وهو حال تنزل القرآن واتصال كلام الله تعالى به: تبارك الذي نزل الفرقان على عبده. ووصفه بالعبودية في أشرف وظيفة يقوم بها بشر، وهي الدعوة إلى الله عز وجل، وأنه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا. إذن الوصف بالعبودية الشرف، وأي شرف، ومما زادني شرفا وتيها، وكدت بأخمصي أطأ الثريا دخولي تحت قولك يا عبادي، وأن صيرت أحمد لي نبيا. فالوصف بالعبودية وصف كريم، ومن ادعى الخروج عن العبودية فهو كافر زنديق. من ادعى بأنه في حل من الأوامر والنواهي، وأنه بلغ درجة سقطت عنه التكاليف، فقد تزندق. وهذا يصدر من زنادقة الصوفية، يزعم أحدهم أنه خرج عن الحالة الشرعية إلى الحالة الكونية، ويقول أصبحت منفعلا لما تختاره مني ففعلي كله طاعته، ويلخي لنفسه الزمام ويطأ المحارم بدعوى أنه بلغ درجة اليقين، واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. هكذا تتلاعب بهم الشياطين. فالمقصود أن أكمل العبوديات هي العبودية التي وصف الله بها محمدا صلى الله عليه وسلم، ثم عبوديات من دونه بحسب. أما الوصف بالرسالة فهو لا شك وصف شرفي للنبي صلى الله عليه وسلم، حيث اصطفاه الله تعالى لكي يكون مهبط وحيه ومحضن كلامه. الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس. لما قال بعض المشركين: لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم، رد الله عليهم: أهم يقسمون رحمة ربك؟ نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا، ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات. الله هو الرزاق، هو الوهاب، الله أعلم حيث يجعل رسالته. فاصطفاء الله للنبي بالرسالة مبني على علم وحكمة. فإذا وصفنا إياه بالعبودية رد على أهل الغلو الذين يطرون النبي صلى الله عليه وسلم إطراء لا ينبغي إلا لله. وهذا يقع من المداحين في الموالد وغيرها، يتجارى بهم يعني الفتنة والمديح والغلو كما يتجارى الكلب بصاحبه، حتى إنهم يخلعون على النبي صلى الله عليه وسلم أوصافا لا تنبغي إلا لله. ومن القصائد المشهورة في هذا قصيدة البوصيري التي يقول فيها: يا أكرم الخلق ما لي من ألوذ به سواك. هكذا يقول: يا أكرم الخلق ما لي من ألوذ به سواك، عند حلول الحادث العلم، إن لم تكن يوم معادي آخذا بيدي عفوا، وإلا فقل يا زلة القدم. من الذي يعفو؟ من الذي يلاذ به؟ الله. ثم يقول: فإن من جودك الدنيا وضرتها، ومن علومك علم اللوح والقلم. هذا غلو فاحش يعني ماذا أبقى لله عز وجل إذا كان يجعل هذا كله من التي للتبعيض للنبي صلى الله عليه وسلم؟ فهذا من الغلو الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل عليه نفر من الأعراب وقالوا أنت سيدنا وابن سيدنا وأعظمنا طولا وأفضلنا. قال يا أيها الناس قولوا بقولكم أو بعض قولكم ولا يستجرينكم الشيطان. أيضا في وصفنا إياه بالرسالة رد على أهل الجفاء الذين لا يعطون النبي صلى الله عليه وسلم حقه من الإكرام والإجلال والتوقير لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه. فيجب نصرة النبي صلى الله عليه وسلم ظاهرا وباطنا وتوقيره لفظا ومعنى. قال وعلى آله وصحبه. هذان اللفظان كثيرا ما يتكرران الآل والصحب. فمن الآل؟ قال الإمام أحمد قال آله أتباعه على دينه إلى يوم القيامة، لأن الآل مشتقة من الأول وهو الرجوع. فكل من انتمى إلى النبي صلى الله عليه وسلم واتبعه فهو من آله. وذهب يعني بعض الشراح إلى أن الآل إذا قرنت بالأصحاب فإن الآل تنصب على المؤمنين من أهل بيته، وهم بطون أربعة أو خمسة: آل عقيل وآل علي وآل جعفر وآل الحارث بن عبد المطلب وآل العباس الذين لا تحل لهم الصدقة. فهذه البطون أو المؤمنون من هذه البطون هم آل النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا قرن الآل بالأصحاب انصرف الآل إلى المؤمنين من أهل بيته، والأصحاب إلى صحابته. ومن الصاحب؟ تفسير الصاحب من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك، هذا هو الصاحب أو الصحابي من لقي. وهذا خير من قول بعضهم من رأى، لأنه ربما كان أعمى فلا يرى. فبعض في التعبير الأحسن يقول من لقي أو من اجتمع بالنبي صلى الله عليه وسلم في حياته مؤمنا به. لماذا قيدها بعض العلماء بقول في حياته؟ لأنه ربما ادعى أحد وقد وقع أنه رآه في المنام ثم ادعى الصحبة، كما وقع هذا من بعضهم. وأيضا لكي يخرج بذلك من رآه بعد موته. وهذا ليس له إلا مثال واحد: رجل هاجر إلى المدينة في اليوم الذي مات فيه النبي صلى الله عليه وسلم، فرأى النبي صلى الله عليه وسلم بعين رأسه وهو مسجل قد توفي، فلا يعد صحابيا لأنه لم يلقى النبي صلى الله عليه وسلم في حياته. إذا من لقي النبي صلى الله عليه وسلم في حياته مؤمنا به، فلو قدر أنه لقيه حال كفره لم يثبت له وصف الصحبة حتى لو أسلم بعد ذلك. وهذا ينطبق على كثيرين لقوا النبي صلى الله عليه وسلم في الموسم حينما كان يعرض نفسه على القبائل وفي مكة ولم يؤمنوا به، ثم آمنوا بعد أن أظهر الله الإسلام ولم يلقوا النبي صلى الله عليه وسلم حال إيمانهم، فلهذا لا يدخلون في حد الصحبة. مؤمنا به ومات على ذلك، أي بمعنى لو أنه لقيه مؤمنا به ثم ارتد زال عنه وصف الصحبة، لأن الردة والعياذ بالله تبطل جميع العمل. لكن ماذا لو أنه لقيه مؤمنا به وارتد ثم عاد إلى الإسلام، أيعود له وصف الصحبة؟ نعم، القول الصحيح أن نعم، أنه إذا رجع إلى الإسلام رجع له وصف الصحبة. وهذا يمكن أن ينطبق على كثيرين ممن وقعت منهم ردة وحاربهم الصديق رضي الله عنه ثم فاءوا إلى الإسلام، ومنهم أيضا طليحة بن خويلد الأسدي الذي كان له صحبة ثم ارتد وادعى النبوة ثم من الله عليه ورجع إلى الإسلام. طيب، إذن هذا معنى قوله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا. التسليم ها هنا دعاء بالسلام أو تحية. فحينما تقول السلام فأنت تقصد الدعاء بالسلامة للنبي صلى الله عليه وسلم أو تقصد التحية، كلاهما ولا مانع من اجتماعهما. وقد يقول قائل: أما الدعاء له بالسلامة في حياته فهذا أمر بين، حتى يدفع الله عنه السوء ويعصمه من الناس، لكن بعد موته كيف نقول وسلم ندعو له بالسلامة؟ الجواب عن ذلك أن يقال: هذا دعاء له بالسلامة في دينه، دعاء بسلامة دينه. وربما وإن كان هذا يعني قليل، أن يقال أن المقصود بذلك سلامة جسده الشريف، فإنه قد وقع في غضون التاريخ أن قوم من الزنادقة أرادوا سرقة جثمان صلى الله عليه وسلم وسعوا في ذلك، وذلك إبان حكم عماد الدين زنكي رحمه الله حتى تمكن من الإيقاع بهم في قصة مشهورة.
هذا والله تعالى أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.